بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعل هذا العلم خالصا لوجهك وموجبا للفوز برضاك وجنتك. ثم قال رحمه الله: باب المساقاة أي والمزارعة. وفي المساقات وحدها 27 مسألة. الأولى في تعريفها، وهي مفاعلة من السقي، وفي الاصطلاح دفع شجر له ثمر لمن يقوم بسقيه وتعاهده بجزء معلوم مشاع من الثمرة. دفع شجر له ثمر لمن يقوم بسقيه وتعاهده بجزء معلوم مشاع من الثمرة. المسألة الثانية في حكمها: المساقات جائزة ومشروعة. الثالثة دليلها: السنة الفعلية وفعل الصحابة رضي الله عنهم مع النظر الصحيح. فأما السنة الفعلية فثبتت في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، متفق عليه. وحكاه أبو جعفر محمد بن علي بن زين العابدين عن أبي بكر وعمر وعثمان، ونقله البخاري رحمه الله عن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضاهم. والنظر الصحيح يدل على الجواز والإباحة، فإن أهل الشجر من نخيل وغيره قد يعجزون عن القيام عليها أو استئجار من يقوم عليها حتى تستوي الثمرة. والأصل في المعاملة الحل حتى يدل الدليل الصحيح الصريح على المنع. وإذا رأيت الفقهاء ينوعون في الاستدلال فهو لدفع قول المخالف والاستظهار عليه بكثرة الأدلة كما لا يخفى، ومحل هذا في الدروس المطولة. المسألة الرابعة في نوع عقد المساقة. عقد المساقة من عقود المعاوضات الجائزة لكل منهم الفسخ على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى. المسألة الخامسة في أركان المساقة، وهي 4: مساقي كالنبي صلى الله عليه وسلم، ومساقى كاليهود، أعني يهود خيبر، ومساقى عليه كحائط النخيل أو العنب، وصيغة التي عبر عنها ابن عمر رضي الله عنه بقوله: عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر. والمعاملة مفاعلة فيها إيجاب وقبول. قال رحمه الله: تصح وتجوز. تجوز ديانة فلا إثم، وتصح قضاء فيعتد بهذا العقد ويتعلق به النفوذ وتترتب عليه آثاره، للأدلة التي تقدمت. وأما نهيه صلى الله عليه وسلم عن كراء الأراضي فصحيح، رواه الشيخان عن جابر وعن رافع رضي الله تعالى عنهما، لكنه محمول على حالة مخصوصة كما بينها رافع ابن خديج رضي الله عنه في بعض أحاديثه. قال: تصح على شجر له ثمر. قوله له ثمر لأنها إنما جازت بجزء معلوم مشاع من الثمرة، فالثمرة هي المقصودة. وعلى هذا تتفرع المسألة الثامنة، وهي عدم صحتها على شجر لا ثمر له. قال الموفق: لا نعلم فيه خلافا، وذلك لما تقدم من أنها لم تجز إلا بجزء معلوم مشاع منها، كما جاء صريحا في قول ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه: بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. المسألة التاسعة في قوله رحمه الله: يوكل. قوله يوكل لأنه محل الوارد، فمعاملة النبي صلى الله عليه وسلم كانت على النخيل والعنب، ويتفرع على هذا مسألة وهي العاشرة، وهي عدم صحة المساقاة على شجر له ثمر لا يوكل، كالصنوبر والقطن ونحوها. والصواب الجواز والصحة إلحاقا لهذا على الشجر الذي له ثمر يؤكل، والحاجة تدعو لذلك. المسألة الحادية عشرة: قياسه أيضا، قياس ما ذكرنا من الصواب الصحة والجواز على ثمر يقصد لورقه لا لأكله، كالتوت والورد، يعني بجزء مما يخرج منها من الورد، إذا كانت المساقاة بجزء معلوم مشاع. هذا أيضا قد يحتاجه أهل الورد، مثلا يحتاج من يقوم على مزارع الورد إلى أن تنتج، وله جزء معلوم مشاع من هذا الورد الناتج، وهذا يفعله أهل الطائف مثلا مع العمال، يعطيه الأرض وما فيها من ورد ويقوم على تعاهدها إلى أن تنتج بجزء معلوم مشاع من الخارج. قال: وعلى ثمرة، على ثمرة موجودة، يعني تصح المساقاة على ثمرة موجودة تسقى وتنمى بالعمل حتى تنضج، لأنها إذا جازت في الشجرة المعدومة، في الثمرة المعدومة مع كثرة الغرر، ففي الموجودة الأقل مع كثرة الغرر، ففي الثمرة الموجودة الأقل غررا أولى، يعني بعد أن ظهرت ثمار النخيل ساق، قال: استمر في سقيها وتعاهدها إلى أن يبدو صلاحها ولك كذا وكذا من الثمرة. فتجوز المساقاة في الحالتين: في الحالة الأولى وهي أكثر غررا، أن يتم العقد قبل طلوع الثمر وقبل التأبير، يمكن أن يتم العقد بعد الجذاذ الأول في العام الأول، ثم يساقيه على ثمرة السنة المقبلة. هذا مقصود هنا. قال: وتصح أيضا على ثمرة موجودة. الثالث عشرة: إذا كانت الثمرة موجودة ولم يبق إلا الجذاذ فإنها لا تصح المساقة. قال الموفق: بغير خلاف، لعدم الحاجة. ما الذي يفعل العامل وقد بدأ صلاح الثمرة وما بقي إلا جذاذها؟ فلا تكون مساقة، لكن له أن يهبه جزءا من الثمرة. قال: وعلى شجر يعني تصح المساقاة على شجر يغرسه في أرض المساقي، يدفع له ودي النخل. ودي النخل للفسائل، النخل أو الصنو منها، أو يدفع له صغار العنب ويقول اغرسه في أرض كذا ويعمل عليه حتى يثمر. وهذا ربما احتاج إلى أكثر من عام إلى أن يثمر، يصح أيضا قياسا على الوارد في حديث خيبر، والحاجة تدعو إليه. فإن صاحب الشجر والفسائل قد لا يعرف غرسها وتعاهدها، ولأن العمل معلوم والعوض معلوم، العمل وهو الغرس والتعاهد معلوم عادة، والعوض معلوم وهو جزء مشاع مما سيخرج منها من ثمار. الخامسة عشرة في قوله بجزء من الثمرة، هذا متعلق بقوله تصح بهذا الشرط، أن تكون بجزء من الثمرة، وهذا الجزء شرطه أن يكون معلوما كالثلث مشاعا في الثمرة، وهو المعبر عنه بالشطر في حديث ابن عمر، قال بشطر ما يخرج منها، ولم يقل بشطر بهذا الشطر، بهذا النصف من المزرعة أو بهذا النصف كما جاء في حديث رافع رضي الله عنه، فيسلم هذا ويهلك هذا، فلذا نهى عنه عليه الصلاة والسلام. أما إذا كان مشاعا اشترك في الربح والخسارة. السادسة عشرة لا تصح المساقاة بجزء مشاع من الورق أو الجريد أو الليف، ليف النخل، لأن إصلاحه تابع لسقي لأجل الثمرة، ولأنه لا يقصد عادة، ويمكن أخذ هذا بالقيمة، ولأنه على خلاف ما ورد. والأصل في العقود التي يكون فيها خلاف ونزاع أن يقتصر فيها على محل الوارد بقدر الإمكان، إلا إذا قوي الإلحاق. السابعة عشرة ذكرناها، لا تصح بغير المشاع ولا بقدر معلوم، إلا أن تكون إجارة، إذا كانت بقدر معلوم كانت إجارة لها أحكام الإجارة، ولا تصح بثمرة أشجار أو بثمرة شجرة معينة لحديث رافع الذي أشرنا إليه. الثامنة عشرة تتعلق أيضا بهذه الجزئية، وهي صحة دفع أرض، صحة دفع أرض وشجر لمن يغرسه فيها بجزء معلوم من مشاع، بجزء معلوم من مشاع من ماذا؟ لا، من الشجر، من الشجر، يقول خذ هذا الشجر اغرسه، يعطيه 100 شجرة يقول اغرسها ولك ثلث ما يسلم، لأن الشجر قد يغرس، قد يغرسه الآدمي ولا يعيش، أنتم تزرعونه ونحن الزارعون، الله هو الذي يحيي، فيقول خذ هذه 100 فسيلة من النخل، أو هذه 1000 شجرة عنب، أو هذه 1000 شجرة من المانجو أو كذا، ولا ازرعها، فما صلح منها لك منه الثلث. وإذا صحت الشجرة إن كانت الأرض مواتا فلكل منهما نصيبه في الأرض، وإن كانت الأرض مملوكة أخذ شجره ونقله العام. وهذه تسمى مغارسة، يغرس وله جزء معلوم مشاع من الغرس الناتج، هذا مقصودهم في تنصيصهم على هذه الجزئية، دفع أرض وشجر لمن يغرسه بجزء معلوم مشاع من هذا الشجر. قال رحمه الله: وهي أي المساقاة والمزارعة عقد جائز، يعني من الطرفين كالمضاربة، ويفرع على هذه الجملة أمران. الأمر الأول أنه لا يفتقر العقد، عقد المساقاة والمزارعة لا يفتقران إلى تحديد مدة، فهو يسقي ويتعاهد إلى ظهور الثمرة، قد تستغرق منه 8 أشهر أو أقل أو أكثر. تحديد المدة لا يشترط إلا في عقد الإجارة، ويأتي. الفرع الثاني الذي يتفرع على قوله وهي عقد جائز، أن لكل منهم الفسخ متى شاء، لحديث ابن عمر رضي الله عنه عند الشيخين أنه صلى الله عليه وسلم قال لأهل خيبر: نقركم على ذلك ما شئت، فأقروا حتى أجلاهم عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه في إمارته إلى تيماء أو إلى أريحة على ما ذكره أهل السير. وقوله نقركم على ذلك ما شئنا يحتمل إقرارهم السنة بعد السنة إلى الإجلاء، ويحتمل أيضا الإقرار في السنة الواحدة والثمرة الواحدة، وهذا وجه القول بجوازها لا بلزومها، يعني عقد المساقة. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تتابعت ذريته وأئمة الدعوة على القول الثاني باللزوم دفعا للمنازعة التي تحصل في مثل هذا العقد، ويأتي ذكر هذا عند التفريع في قوله فإن فسخ، وهي المسألة المتممة للعشرين، فإن فسخ المالك قبل ظهور الثمرة فللعامل الأجرة، يعني له أجرة ما عمل دفعا للضرر، ولأن المالك منعه مما يستحق به العوض، يعني عمل في المزرعة 4 أشهر وقبل ظهور الثمرة فسخ العقد، قال اخرج من المزرعة، فيثبت قضاء عند المنازعة للعامل أجرة ما عمل، أجرة المثل. وبهذا يندفع القول بالضرر الذي فرع عليه القول باللزوم، لأن القول باللزوم فيما يظهر يخالف قوله صلى الله عليه وسلم نقركم على ذلك ما شئنا. الحادية والعشرون: تصويب ما اختاره شيخ الإسلام في هذه المسألة عند الفسخ من المالك، أنه قال ليس للعامل أجرة المثل، والصواب أن له نصيب المثل أو النصف على ما جرت به العادة، فإن غالب المساقاة يكون على الشطر كالوارد في حديث ابن عمر رضي الله عنه. قال لأن أجرة المثل قد تستغرق كل الماء فيتضرر رب الماء، يتضرر صاحب المزرعة، لكن يثبت للعامل نصيب المثل. قال إنما يجب في الفاسد من العقود ما يجب في الصحيح، لو صح العقد فله نصيب المثل، فإذا فسد العقد بالفسخ يكون له أيضا نصيب المثل. مثله كم يأخذ في مثل هذه المساقاة من جزء مشاع يعطى له، لا يعطى أجرة المثل حتى لا يتضرر صاحب العمل، فإن الأجرة قد تأتي على كل المال أو تأتي على أضعافه حتى، والله أعلم. 22: في مفهوم قوله رحمه الله قبل ظهور الثمرة. إن كان فسخ المالك بعد ظهور الثمرة فما الذي للعامل؟ له ما اشترط، عامله على الشطر له الشطر لأن الثمرة ظهرت، له شطر الثمرة، عامله على أن يكون للعامل الثلث فله الثلث، ويلزم العامل ولو بعد الفسخ تمام العمل لأنه استحق المشروط، فيتمم العمل ولو فسخ، يتمم ما يلزمه فيما سيأتي بيانه. الثالثة والعشرون في قوله وإن فسخه يعني العامل فلا شيء له، فسخه كذلك له حالتان، الحالة الأولى أن يكون قبل ظهور الثمرة فلا شيء له لأنه هو الذي فرط في حقه وأبطل عمله وأضر برب المال بهذا الفسخ، لأن رب المال رب المزرعة ركن إليه فيحتاج إلى أن يبحث عن عامل آخر. والاحتمال الثاني وهي الرابع والعشرون إن كان فسخ العامل بعد ظهور الثمرة فكذلك له ما شرط وعليه تمام العمل، ففسخه كعدمه لأن الثمرة ظهرت محل العقد. ثم قال رحمه الله وهي الخامسة والعشرون ويلزم العامل ما جرت به العادة، هذا الذي يلزمه، ما جرت به العادة في العمل يلزمه، وكل ما فيه صلاح الثمرة، من هنا بيانية حرث وسقي وزبار، والزبار عرش العنب وتقليمه، وتلقيح وتشميس للثمار بعد إيوائها في البيدر أو في الجرين، وإصلاح موضعه وطرق الماء في زماننا، إصلاح أعطال المواصير والمكائن، لا قيمة المواصير والمكائن لكن إصلاحها فيما يقدر عليه يلزمه، ما لا يقدر عليه يكون على رب المزرعة. قال ونحوه كتفريق السماد وقاطع الحشيش الذي يضر بالثمار، لأن الحشيش والنباتات إذا تكاثرت تحت الأشجار أضرت بها أخذت الماء عنها، ورفع اليابس من هذا. والقاعدة العادة محكمة، وكعمل العامل في المضاربة. السادسة والعشرون في مفهوم قوله رحمه الله ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة، أخرج ما يصلح الشجر والأصول، هذا لا يلزمه، ما يصلح الأصول، ما يصلح الأشجار، ما يصلح الأصول الزراعة كالمكاين، وهذه لا تلزم العامل وإنما تلزم صاحب المال. ولذلك في قوله صلاح الثمرة هذا المفهوم مقصود في العبارة. السادسة والعشرون في قوله وعلى رب المال ما يصلحه، أي يصلح المال، وما هو المال؟ الشجر والأرض، الأرض قد تحتاج إلى إصلاح، قد يدهمها السيل، تحتاج إلى جرافات تزيل تضع سدودا أو نحو ذلك، ولذا قال كسد حائط وإجراء الأنهار، يعني الجداول التي تسحب من الأنهار إلى المزرعة، وحفر الآبار والدولاب، دولاب النواعير التي ترفع الماء من السفل إلى العلو، والآلات في زماننا والمواسير ونحوها، شراء السماد، زيوت المعدات والمكائن، ما يلقح به المبيدات الحشرية، كل ما جرت به العادة في هذا يكون على صاحب المال. الثامنة والعشرون العامل في المزارعة في المساقاة والمزارعة أمين، أمين ما لم يتعدى أو يفرد، فيقبل وهو كالمضارب، يقبل قوله بيمينه فيما نقص من الثمر أو تلف أو لمن الجزء المشروط أو في قدر المشروط كم، قد يتفقان أن المشروط للعامل لكن يختلفان في كونه الثلث أو الثلثان. والجذاذ يكون عليهما بقدر حصتهما إلا أن يشترطه رب المال على العامل. الجذاذ العادة أن لا يكون على العامل لأنه مجهد ما يطيقه العامل وحده، فيكون عليهما، إما يباع جزء من الثمرة وتدفع به أجرة العمال الجذاذ أو من مالهما على قدر حصتهما، فمن كان له ثلث الثمرة يتحمل تكاليف ثلث الجذاذ إلى الإيواء إلى البيدر. ويمكن أن نزيد مسألة، وهذا يحتمل أن ذكرناه في الزكاة، زكاة المال هذا عند الحصاد، وعلى كل منهما زكاة القدر الذي له، لأن الزكاة تتعلق بالناتج لا تتعلق بالأصول، لا تتعلق بالأصول. زكاة الثمرة العشر أو نصف العشر إذا كان هناك سقي يكون على بقدر ملكهما. أسأل الله أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يرضى عنا وعنكم رضا لا سخط بعده، وعن والدينا ووالديكم، وعن من أخذنا عنه هذا العلم أو أخذه عنا، ومن نشره ودل عليه وعمل به وأعان عليه. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.